عسلمة، هذا بودكاست دين وردين ومعاكم ندى منصور. دين وردين بودكاست من إنتاج صوت، نقدمه أنا ندى منصور ونسمعوا فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونراو أثرها على دول منطقتنا. في حلقة اليوم نحن في الأردن ونستضيف الباحثة باسمة مومني باش نحكيو على تدخلات المؤسسات المالية الدولية في الأردن ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية. في الظاهر يبدو وضع الاقتصاد الكلي في الأردن إيجابي ويتجه نحو التحسن في كثير من الأحيان، ولكن مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية هذه تخفي قدر كبير من التفاوت الاجتماعي. هات نرجع مع الباحثة باسمة مومني إلى الثمانينات وللصدمة الاقتصادية اللي عاشها الأردن.
في الثمانينات كان هناك افتراض بأن الأردنيين سيستمرون في الذهاب إلى دول الخليج ليعودوا بعدها بحوالات مالية، وبالطبع أدى انهيار النفط في الثمانينات إلى تغيير تلك الديناميكية بالفعل. لذلك من الصعب حقاً على الحكومات التنبؤ بالمستقبل. على المرء أن يحاول دائماً أن يكون مستعداً بكل شيء، بدءاً من خطة الطوارئ وحتى تكديس كميات مناسبة من احتياطات النقد الأجنبي للتأكد من الاستعدادية لهذا النوع من الصدمة الخارجية.
هذه كانت الباحثة باسمة المومني وترجم المقابلة أروى الخواجة. انهيار أسعار النفط في الثمانينات واللي تشير إليه الباحثة جاء بعد أزمتين عالميتين في قطاع الطاقة، انخفض الطلب على النفط بعدهم بينما أصبحت المادة هذه متوفرة في السوق العالمية. على كل حال، الصدمة الخارجية اللي عانى منها الأردن ما كانتش الصدمة الوحيدة، فما مشاكل داخلية متجذرة حسب رأي الأستاذة مومني، وأبرزها هي الفرص الاستثنائية اللي يحصل عليها الرأسماليين المقربين من الملكية، الأمر اللي يقصي أي منافسة حقيقية من جانب القطاع الخاص.
يمكنني قول الكثير عن الرأسماليين المعتمدين على المحسوبية حول النظام الملكي. يعتمد العديد منهم بشكل كبير على النظام السياسي والاقتصادي ويستفيدون منه دون شك. أعتقد أن هناك جهوداً وبعضها حديث، منها اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع الأردن للتخلص من هذا النوع من المحسوبية الصريحة والمحاباة، ولكن دون شك يوجد قدر هائل من الفساد، أو حتى مجرد وجود عدد قليل جداً من الفاعلين في القمة، الفاعلين الذين يستمرون في الحصول على أكبر العقود وأهم نوع من الأنشطة الاقتصادية في البلد. وهذه بصراحة ليست الطريقة التي سيزدهر بها الأردن، خاصة إذا استمر في تفضيل مجموعة صغيرة معينة من رجال الأعمال من النخبة للاستمرار في تحقيق المكاسب على حساب الناس.
مع بداية الثمانينات كان خريجي المدارس الثانوية بصفة عامة يلقوا عمل لائق في الدوائر العامة والمكاتب الحكومية في المدن الكبرى، وساعد العدد المتزايد من الجامعات الجديدة اللي بنتها الدولة والقطاع الخاص على تعليم كوادر جديدة من العاملين في القطاع العام، وأدى نموذج التنمية بقيادة الدولة إلى نجاح نسبي حتى منتصف الثمانينات. ولكن النموذج هذا من التنمية بقيادة الدولة استنفذ نفسه بحلول منتصف الثمانينات.
كان الأمر صعباً بحلول الثمانينيات. هناك القليل من البنوك، بنوك القطاع الخاص التي كانت مهتمة بإقراض الأردن. وأيضاً علينا أن نتذكر البيئة السياسية العالمية الأوسع نطاقاً، لأنها من الممكن أن تكون عاملاً مهماً، لأن المانحين خاصة في الدول الغربية من الولايات المتحدة إلى أوروبا ربما لم يكونوا مستعدين لمنح الأردن المال. أعتقد أن هناك عدد من العوامل التي تقود البلدان إلى صندوق النقد الدولي، لكن في الحقيقة هو الملاذ الأخير للإقراض بسبب التحدي الحقيقي الذي تتعين مواجهته. نتحدث عن حل قصير المدى، صدمات فورية للاقتصاد، لذلك لن تريد أي دولة مواجهته إلا إذا أجبرت على ذلك.
تلقى الأردن قدر كبير من التحويلات المالية من أبناء المغتربين في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ولكن مع اندلاع حرب الخليج الثانية سنة 1990 أثر هذا بشكل كبير على رصيد الحساب الجاري في الأردن، وكان الوضع صعب لدرجة أن الأردن لم يتمكن من خدمة قروضه الثنائية. هذاك علاش اضطر الأردن إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل للحصول على مساعدة أكبر من المؤسسات المالية الدولية ومن المانحين. وتضمنت الشروط هذه رفع تكاليف السلع الاستهلاكية اللي كانت مدعومة، ومن أهمها الخبز، الأمر اللي خلق ضغوطات اقتصادية أدت إلى اندلاع احتجاجات في المملكة الأردنية، وأهمها ثورة الخبز سنة 1989.
من المفهوم أن الدولة التي لا تنتج القمح على وجه الخصوص يجب أن تكون مدركة تماماً لحقيقة أنها تستورد هذه السلع المهمة للغاية، ولكن يجب أن يكون لديها أيضاً دعم على الأسعار وتدابير أخرى لضمان عدم وقوع الناس في الفقر والجوع. يتطلب الأمر تحقيق التوازن بالتأكيد.
تحصل الأردن على قروض عديدة من صندوق النقد الدولي منذ التسعينات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وانخفض نصيب الفرد الأردني من الدخل بشكل حاد في أواخر الثمانينات، ولم ينتعش إلا بعد سنة 2005.
تفرض شروط صندوق النقد الدولي تغييراً في هيكل الاقتصاد ليكون أكثر استعداداً للتوجه إلى القطاع الخاص بدلاً من الحكومة للحصول على الدعم. لذلك تطلب الأمر تغييراً اجتماعياً في العقد الاجتماعي حتى في كيفية تصور الناس لحكومتهم من حيث الحقوق والمسؤوليات. أعتقد أنه في المقابل يجب أن يوفر الفرص للناس للحصول على المزيد من الحقوق من حكومتهم. لم يكن ذلك دائماً عائداً في العقد الاجتماعي، لكن ينبغي أن يكون كذلك. التغيير من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يقوده السوق كان معناه إعادة التفكير في علاقة الفرد بالحكومة. فغالباً ما يتطلع الناس إلى الحكومة لتوفير وظائف في القطاع العام ولرعاية الناس حقاً. وأعتقد أن التغيير الذي حاول الأردن تطبيقه تدريجياً هو تغيير ذلك العقد الاجتماعي. لكن وبينما هناك اعتماد أقل بالتأكيد على الحكومة، وليس هناك نفس التوقع بأن الحكومة ستوفر وظيفة مثلاً وتقدم الخدمات. لم يأتي هذا التغيير مع مشاركة أكبر للمواطنة، من الديمقراطية إلى المزيد من حرية الاختيار كما يجب. وعلى الرغم من حدوث تغيير في تقديم الحكومة للخدمات، لم يكن هناك تغيير في الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في الحكومة.
هدفت الشروط اللي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى زيادة عائدات الأردن وخفض نفقات الدولة، وشملت الشروط تحرير سعر الصرف لتعزيز الصادرات وخفض الواردات ومراجعة قوانين العمل لدعم مصالح أصحاب الأعمال والشركات، وتحرير البنوك لتحفيز القطاع الخاص، وكذلك تحرير التجارة لتحسين ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات الأجنبية. القرارات هذه أزعجت نخبة الأعمال الأردنية اللي كانت تعمل في المقام الأول في تجارة السلع. العديد منهم عارضوا في الأردن إصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وضغطت نخبة الأعمال نفسها في الأردن من أجل استصدار قانون استثمار جديد يمنحهم مزايا ضريبية باش يدخلوا في مشاريع استثمارية جديدة يسيطروا من خلالها على السوق، كما ناطحات السحاب ومراكز التسوق في عمان وزيادة أسعار الطاقة بما يقارب أسعار السوق الدولية. الإصلاحات هذه أدت إلى زيادة تكلفة المعيشة، بينما ظلت أجور القطاع العام ثابتة نسبياً، الشيء اللي أدى إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي بين المواطنين. تعززت علاقات الأردن الاقتصادية مع الدول الغربية، ولكن استثمارات هذه الدول اتجهت في كثير من الأحيان إلى تصنيع المنسوجات منخفضة التكلفة في المناطق الصناعية الأردنية، وهذا لم يحقق استفادة للأردنيين كما هو متوقع، لأن الشركات الأجنبية غالباً كانت تشغل عمالة أجنبية بدلاً من العمال الأردنيين. حقيقة أن الكثير من العمال هم من غير الأردنيين قد يشير إلى أن الأجور قليلة ولا تناسب معدل الأجور الأدنى اللي يتوقع الأردنيين أو مستعدين للعمل به في مثل هذه الوظائف، ولكن هذا يتغير وفقا للأستاذ المومني، فلا تزال هناك درجة عالية من البطالة، وواجه الأردنيين جميعهم ارتفاع الأسعار مع اجتياح اللبرلة للاقتصاد الأردني. أحد تكيفات الاقتصاد الكلي بمعادلات نمو إيجابية للناتج المحلي الإجمالي وزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، فشهد الأردن نمو اقتصادي تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية، لكنه عاد إلى صندوق النقد الدولي عام 2012 وتحصل على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 2 مليار دولار. هات نسمع السياسي الأردني رجاء المعشر يحكي هذه القصة باختصار.
ومن سنة 1988 إلى 2014 وإحنا ندخل بصندوق ببرنامج والتلو الآخر لحد ما وصلنا في 2004 إنه الصندوق صرنا نفتخر، اللي بتذكروا هذيك الفترة نفتخر إنه تخرجنا من الصندوق. إحنا تخرجنا بال 2004 من الصندوق. شو معنى تخرجنا من الصندوق؟ إنه عجز الموازنة أصبح منضبط، مديونيتنا كانت نسبة للناتج المحلي الإجمالي المتدني، مديونيتنا الخارجية كانت واضحة في أدنى مستوياتها، معظم مديونيتنا كانت مديونية داخلية، نسبة النمو كانت بلشنا نحقق نسب نمو مرتفعة جدا، وكان الوضع على أحسن ما يرام. في 2004 لل 2009 مع الأسف الشديد بدأنا بحملية إنفاق وكأنه ما في نهاية للمال اللي عم بيجينا.
نتيجة هذا الإنفاق بدأت تتراكم التزامات على الحكومة الأردنية، التزامات لا تستطيع تسديدها، ورجعت دائرة الدين من أول وجديد. وفي عام 2011 تأثرت الأردن بموجة الاحتجاجات الشعبية في الدول العربية المجاورة، وأهمها سوريا والعراق، واستقبلت عدد كبير من اللاجئين في هذه الدول، واضطرت الحكومة إلى تحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية إضافية في مواجهة الضغط المتزايد على الخدمات العامة والبنية التحتية. وارتفع دين الأردن العام ارتفاع حاد في غضون بضع سنوات بسبب زيادة النفقات. ومع استمرار تراكم الديون الخارجية الجأ الأردن إلى قروض صندوق النقد الدولي لسد العجز في ميزانيته، وتوقعت اتفاقية عام 2016 لتخفيض الدين العام. ولا يزال الأردن يعتمد بشكل كبير على المؤسسات المالية الدولية والمنحين الأجانب لتغطية ميزانيته السنوية.
هل الأمر أن يكون أسوأ دون تمويل من صندوق النقد الدولي؟ سأجادل بأن الإجابة نعم أسوأ، لكن هذا لا يعني إعفاء صندوق النقد الدولي من مسؤولية ضمان أن سياساته تعمل بالفعل على تحسين المجتمع. أعتقد أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الأردن هو مثل أي دولة نامية، المحاولة لإيجاد مزيج من السياسات التي تضمن أنها تحسين اقتصادي للغالبية العظمى من الناس.
التحسين الاقتصادي ما وصلش للغالبية متاع الناس، والمواطن الأردني العادي يشعر بالعزلة عن الطبقة السائدة وتوجيهها للسياسات الاقتصادية، خصوصاً مع وعي المواطنين لمظاهر الفساد في الأردن بشكل أوضح، والفساد اللي راوه على مستوى عالي.
يحدث الفساد في الأردن على مستوى نخبوي، وغالباً ما يمنح المقربون من السلطة عقوداً خاصة وامتيازات وصفقات لبيع الأراضي، وبالطبع هذا محبط للغاية بالنسبة للأردني العادي، لأنه لا يسمح له بالنجاح. لا تستطيع السير قدماً في المجتمع الأردني قبل الارتطام بحاجز غير مرئي من المقربين من القطاع الخاص، وهم النخبة المحببة التي تواصل الحكومة تفضيلها في سياساتها.
في النهاية، الأستاذة بسمة مومني ترى أن الأمل بالنسبة للاقتصاد الأردني موجود في الشباب، في مشاريع ريادة الأعمال، وفي المجتمع المدني اللي تابع أداء الحكومة إلى حد ما وقادر على التغيير. استنونا في الحلقة المقبلة من دين ورا دين باش نحكيو على دور الشباب بالتحديد. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسان مهرة، وشارك بإنتاج الموسم هذا فريق صوت. شكراً على الاستماع. اشتركوا في قنوات دين ورا دين على أبل بودكاست وساوند كلاود وديزر وغيرها من المنصات المفضلة عندكم.